أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الهوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا، سيد البشرية أجمعين، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وعلى آله آل الله. ونحص بالسلام على روح مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، صاحب هذا اليوم يوم الغدير الأغر. وفي الضمن نبارك لكم هذه المناسبة الشريفة، مناسبة تنصيب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، التي هي في الحقيقة هبة إلهية لكل طلاب الحق والحقيقة والفضيلة، إذ من خلالها وهب الله البشرية تمام الكمال وتمام الرضا. فالحمد لله على كمال الدين وأتمام النعمة ورضا الرب من خلال ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهنا لا يفوتنا أبدا أن نشير إلى هذا المعنى، وهو أنه ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بها تتحقق روح الرسالة المحمدية. فالرسول صلى الله عليه وآله لن يعيش أبد الآبدين بيننا، وإنما سيورث لنا كتابا وأئمة، كتابا صامتا والآخر ناطق. فكما أن الهبة الإلهية للإنسانية والحبل المتين الذي يأخذ بيد الإنسانية إلى طريق الصواب وطريق الكمال وطريق النجاح وطريق السعادة هو كتاب الله ونبوته وبعيث الرحمة الإلهية هو الرسول صلى الله عليه وآله، فبلا شك أن فاعلية هذا الكتاب وفاعلية هذه النبوة الإلهية ممتدة وسائرة بعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والطيبين من ولده الذين يحققون هدف النبوة وهدف الرسالة. إذ أنهم عليهم السلام منذ بدء الخليقة هم كانوا السر المستسر الذي من خلاله يبعث الله الأنوار والهدايات والرشاد ويحيي به الله القلوب. ومن هنا نفهم كيف ومعنى ما عناه رسول الله صلى الله عليه وآله من جهد وجهاد جهيد في سبيل إيصال هذا المعنى للأمة. لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يدرك أن زرع هذه البذرة الإلهية في نفوس الناس ليس بالأمر الهين وليس بالأمر اليسير، وإنما يحتاج إلى لطف عناية وإلى حسن فهم وإلى إبداع في إيصال هذا المادة التي سوف تكون هي سبب لسير الإنسانية في طريق الصواب. ومن هنا ما نؤكده كرارا من أن الرسول صلى الله عليه وآله سعى لهذا الهدف منذ بداية بعثته، منذ بداية الأيام الأولى من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله، عندما دعا عشيرته الأولين طرح هذا المعنى وأكده في أنه من يكون خليفتي من بعدي. فكان من الوضوح بمكان أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو المتصدي وهو المؤهل لذلك. واستمر رسول الله صلى الله عليه وآله في زرع هذا المعنى وتأكيده في طوال مدة الرسالة خلال 23 سنة، سواء في مكة أو في المدينة وسواء على المستوى موقعية وكرامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو على مستوى موقعيته في تدبير الشؤون ونيابته عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو على مستوى ترتبية من يكون بعده صلى الله عليه وآله من التدبيرات العامة. وليس يوم الغدير، هذا يجب أن أؤكده، وليس يوم الغدير وليس هذا التنصيب إلا درة التاج في هذا الجهد النبوي الشريف، إذ أنه صلى الله عليه وآله أجهد نفسه وحاول بقدر الإمكان أن يزيل الموانع وأن يزيل العقبات وأن يعالج التمنعات الروحية والفكرية في قومه، ليجعل هذه البذرة وهو البيت الفاطمي والولاية العلوية، يجعلها في عمق البنية الإسلامية. وبتعبير مختصر جامع، أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يعمل على صعيدين. الصعيد الأول هو بناء الأمة الإسلامية والدعوة التوحيدية، وهذا ظاهر شاهر متسالم، اتفق عليه المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله نجح في بناء هذه الهيئة الإنسانية التي امتدت في تاريخ الإنسانية لتشق طريقها لتحدث مسارا في قبال الرسالات الإبراهيمية، إذ كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد، وتفرع من ذلك وتولد من ذلك النبوة الموسوية والعيسوية، فكان الرسول صلى الله عليه وآله هو خاتم هذه النبوات ومكملها، فبنى المنظومة الإسلامية. ولكن يجب أن نلاحظ أنه في الجهة الثانية وفي عمق ذلك كان يزرع البيت الخالص الذي يشكل العصب الحساس الساري في هذا الجسم، وهو بيت فاطمة وولاية علي بن أبي طالب، الذي يحفظ هذه الهيئة الظاهرية الإسلام، ودخول في الإسلام وسريان الأحكام الإسلامية الظاهرية من الطهارة والمأكل والمشرب وما شكل ذلك، كله إنما يكون نعم عذرا، يبدو أنه حصل خلل فني. أقول أنه أنا في الحقيقة كنت أتحدث وما أدري بالضبط أين وصل بي الحديث، ولكن أقول أنه الرسول صلى الله عليه وآله بنى الهيئة الإسلامية العامة، وفي عمق هذه الهيئة جعل العصب الحساس والروح السارية في هذه البنية، هي ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ومرجعية بيت فاطمة ومحورية بيت فاطمة، وجاهد في سبيل ذلك كما يعلم كل ناظر في التاريخ وفي حركة الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا نحن في هذا اليوم لسنا نحتفل ونسعد بحادثة مفاجئة لم تكن لها جذور ولم يكن لها امتداد ولم يكن لها عمق، بل هذه الفعل النبوي والتنصيب الإلهي لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إنما هو درة تاج الفعل النبوي. ولذا يصدق أنه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كل ما مضى من جهد، كل ما مضى من سلوك، كل ما مضى من إعداد، كل ما مضى من ترتيب، إنما يكون له أثر ويكون له امتداد ويكون له بقاء ويكون له عمق ويكون له طعم ويكون له معنى، بمقدار ما تصب كل هذه الآداب والسلوكيات والأخلاق والنسك، بمقدار ما تنتهي هذه المسيرة إلى اتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته وأبنائه عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمن هنا ندعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والاهتداء بهديه واتباع منهجه، والتوفيق الأخذ من عطاءه وهدايته. نقطة أخيرة أقولها في هذا المضمار ثم ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهي أنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جاء للإنسانية بعطاء وفير، جاء لأمته ولمجتمعه وللإنسانية بشكل عام بالهداية والرشاد. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إنها هنا لعلما جما، يعني لو اتبعتموني ولو سألتموني سألوني قبل أن تفقدوني، لو سألنا ولو اتبعنا ولو انقدنا لعطائه لأعطانا من علومه ومعارفه العلوم السرة والمعارف الكثيرة، إنها هنا لعلما جما لو أجد له حملا، لو أن هناك من هو قادر على استيعاب هذه المعارف وهذه العلوم لصببت عليه الهداية والرشاد صبا، ولو أنه ثنيت له الوسادة عليه أفضل الصلاة والسلام واستتب له الأمر وساد في تدبيره لأمور المسلمين لعاشت الإنسانية ليس المسلمين فقط، لعاشت الإنسانية في أنعم حال وأهدأ بال، لاستقامت لها الأمور. في بعض الروايات أنه ما كدم إصبع كدمة إلا في هذا السبب، سبب هذا الخلل الذي أصاب المسيرة الإسلامية، وما بكت الزهرة عليه أفضل الصلاة والسلام إلا لإدراكها ماذا يعني خروج هذه المسيرة النبوية عن ولاية أمير المؤمنين. ولكن هذه الحسرة وهذا الندم على ما فاتنا من ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لا يعني أننا لا نزال نرجو ونطمع في أن نحظى على بقايا من هذا الولاء من خلال الاهتداء بهديه في الدنيا والنجاح في سبيل العمل والحركة، كما أشير كثيرا إلى هذا المعنى. الحمد لله الذين اتبعوا أمير المؤمنين نجوا من كثير من الخلل الفكري ومن الخلل الاجتماعي والخلل السياسي والخلل الأخلاقي، اهتدوا إلى هذا المسير بمقدار ما اتبعوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. ثم الرجاء الأكبر هو أنه لا يفوتنا شفاعتهم عليهم السلام، إذ أنه الزهراء عليه السلام هي المؤمنة في النجاة، حيث تلتقط شيعتها كما يلتقط طائر الحب الصالح من الحب الرديء، وأنه سوف نتمسك بحجزة أهل بيته الذين سوف يمسكون بحجزته عليه الصلاة والسلام، الذي سوف يمسك بحجزة رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو ماسك بحجزة ربه. فهناك النجاة الكبرى والنجاة العظمى، وهناك يفوز الفائزون بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هذا ومن أهم ما جاء به أمير المؤمنين، وهو سوف نتحدث عنه بشكل مفصل، وجاء به الإسلام وجاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، هو نقل الحركة الإنسانية من واقعها المتخلف إلى واقع العلم والمعرفة وتفتح الإدراكي. فمنذ البداية الأولى من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله كان يدعو إلى المعرفة والعلم، وأنه حتى في مسألة التوحيد كان يدعو إلى أن يكون التوحيد مبني على منطق وحجة ودليل. أفلا يعلمون، أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون. إذن الدعوة إلى التنور وإلى تجاوز حالة الجهل والتحجر والغفلة. إذن حقيقة التوحيد هي دعوة إلى النور والهداية والسعادة، سعادة الروح وسعادة الدنيا والآخرة بالنتيجة. وهذه السعادة إنما تتحقق من خلال الإيمان والتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في بعض القراءات إلا ليعلمون، أو بالنتيجة تنتهي يعبدون ويعلمون بحقيقة واحدة. طبعا يعلمون يعني يعرفونني، يعرفون حقيقة الحق. ولذا الرسول صلى الله عليه وآله كان يدعو بلسانه وبفعله، كان يقول اطلبوا العلم ولو في الصين. الطلب العلم فريضة على كل مسلم، الانبعاث إلى العلم والمعرفة فريضة وليس نافلة، الرضا بمعنى أنه إنما خلق الإنسان ليتحرك في مدارج المعرفة والعلوم ويتقدم في سبيل الكسب ويبذل الغالي والرخيص في سبيل ذلك، يبذل المهج ويسفك ال... يبذل ال... نعم ويغوص اللجج في سبيل البحث عن المعرفة والعلوم بكل ألوانها وبكل فروعها وبجميع أنحائها وبآفاقها وحقولها، المعرفة البدنية والدينية، المعرفة البدنية في علم الطب، في علم الهندسة، في علم الكيمياء والفيزياء، وفي علوم الدين، علم العقليات والنقليات، الفقه والمعرفة والفلسفة. كل هذه العلوم في الحقيقة تنعكس على روح الإنسان بالنور والهداية والإضاءة والرشاد، وتهيئه لمراتب الرقي والرفعة والتكامل. بل أن الله عز وجل خلق الإنسان لهذا الغرض وهيئ الوجود كله في هذا السبيل، بمعنى أنه كما أن الله أوجد هناك باعثا روحيا ووجدانيا وتكوينيا في عمق الإنسان أن يطلع ويترقى ويتسامى بالعلم والمعرفة، وباعثا تكليفيا بالأمر بالسعي للمعرفة والاطلاع والإحاطة، كذلك أوجد الأسباب وهيئ الظروف. وهذا معنى أنه أن الملائكة لتفرش أجنحتها لطالب العلم، بمعنى أن متى ما سعى الإنسان، متى ما تحرك الإنسان في سبيل كسب الكمال والمعرفة، لاحظوا أخواني وأخواتي المؤمنين، المسألة لا تدور مدار العناوين أن هذا أكاديمي أو حوزوي جامعي أو طلبة أو يتلبس بلباس الكسب. كل من سعى حتى في بائع المتكسب في محله، إذا كان يبحث عن الكمال ويبحث عن الرقي بالأمانة والصدق والتعلم والاستماع إلى المعرفة، هذا الشاب في مسيره، هذه المرأة في بيتها، هذا الخضار في قدرته، هذا البائع، هذا الصانع، كل من يسعى، كل من يكون جادا متحركا منبعثا باتجاه طلب الكمال، صادق في انبعاثه وطلبه وحركته لهذا المعنى، فالوجود كله، الملائكة التي تدبر الوجود، إنما هي مسخرة ومهيئة وتفرش أجنحتها، يعني تهيئ الأسباب وتدفع الموانع لكي يسير الإنسان إلى طريق الكمال. ومن هنا نجد أن بمجرد ما يتحرك الإنسان إلى الكمال صادقا جادا مندفعا، فإنه قطعا سوف يفلح، قطعا سوف ينجح، قطعا سوف يبلغ هدفه. وهذا من نعم الله علينا، وهذا من منن الله على الإنسان، أنه هيأ كل هذه الأسباب. كما يقول بعض أساتذتنا رضوان تعالى عليهم ورحمهم الله، يقول إذا كنا نشاهد السماوات والأرض والشمس والقمر كلها مهيئة ومرتبة بهندسة طبيعية أن تحقق المهاد للإنسان، جعلت الأرض للإنسان مهاد، المهاد هو الوضع الناعم للبدن الرقيق كما هو حال الطفل مثلا، إذا كانت الجبال والأرض والبحار كلها مسخرة لخدمة بدن الإنسان، فبلا شك أن الوجود ككل مهيئ ومسخر لروح الإنسان أضعاف ذلك. إذا أوجد الله هذه الأسباب المتكسرة والقوانين الطبيعية والهندسة الطبيعية لخدمة بدن الإنسان الذي هو ليس إلا ظرف لروحه، فبلا شك أن الله عز وجل أوجد وهيئ ووضع مقدمات سلوك الروح إلى كمالها ورفعتها آلاف ومضاعفات. ولولا أن الملائكة تحفظ الإنسان وتحيط الإنسان وتأخذ بيده لترك الإنسان، ولكن الوجود كله يأخذ بيد الإنسان إلى ما فيه الكمال والصلاح. ومن هنا أخواتي وأخواني المؤمنين، فإنه من الحري بنا أن نفهم أن هذا المدد الإلهي واللطف الإلهي والعطاء الرباني بأن أوجد كل هذه الكائنات، كل هذه الأسباب لبلوغنا صلاحنا ووصولنا لكمالنا. ومن أكبر هذه النعم وأكبر هذه الأسباب هو بعثة مثل الرسول صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب، اللذين جاهدا بكل ما يتمكنا في سبيل تحريك الإنسان وبعثه. يكفينا أن نستذكر في هذا المقام ما بذله الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام من ماء وجهه وكرمه وعطائه في سبيل أن يحفظ للمسلمين هدايتهم ورشادهم. ولا يخفى علينا ونحن مقبلون على هذا الشهر الحرام، شهر محرم الحرام، أن نستذكر ما قدمه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في سبيل أن يحدد المنهج الصحيح ويهدي الناس إلى طريق الصحيح. كل هذا حجج علينا وكل هذا منن الله علينا، فلا حجة لأحد أن يقول يا ربي لم أعلم، أو لم تكن هناك لأسباب الحراك، أو كانت هناك موانع. فكل الموانع مرفوعة، كل الموانع التكوينية الأصلية ممنوعة. الآن يبقى بعض الموانع الطبيعية الإنسانية، فهذا على كاهلنا أن نحاربها ونرفعها ونعالجها ما أمكننا. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طي مراتب الكمال، وإلى مسير العلم والمعرفة، وإلى الإصرار والجد والاجتهاد في سلوك التقرب من أهل البيت ومن أخلاقهم وأنوارهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. علنا نبلغ بذلك أن نحقق أرضية الشفاعة لكي نكون مؤهلين، لكي تلتفت إلينا الزهراء عليه أفضل الصلاة والسلام يوم المحشر لترى فينا صلاحا مؤهلا لتستنقذنا، وأن لا نكون من ذلك الحب الخبيث الذي لا يلتفت إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.